أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أزال البحث في النتائج التي يمكن الحصول عليها مما تقدم، ووصل الكلام إلى النتيجة الثالثة، وهي أن الماهية الواحدة يستحيل أن تندرج تحت أكثر من مقولة. هذه النتيجة الوجه فيها أنها لو اندرجت الماهية الواحدة تحت مقولتين مثلا، فهذا يعني أن المقولتين الصادقتين على هذه الماهية الواحدة بينهما جهة اشتراك، وإلا لما صدقا على شيء واحد. نلتفت جيدا، أن يصدق شيئان على شيء واحد فلا محالة يكون بينهما اشتراك، وهذا خلف أن المقولات متباينة بتمام الذات ولا اشتراك بينهما. فإذا من قولنا سابقا وإثباتنا سابقا أن المقولات العشر متباينة بتمام الذات، نستنتج النتيجة التالية، وهي أنه لا يمكن أن يصدق على ماهية واحدة أكثر من مقولة، لأنه لو صدقت مقولتان مثلا على ماهية واحدة للزم أن بينهما جهة اشتراك، وهذا خلف ما ثبت وتقدم. واضح هذا الكلام؟ خب، هذه النتيجة الثالثة تفرع منها ما ذكره الماتن رحمة الله عليه، وأنه إذا كان هناك معنى من المعاني يتواجد في أكثر من مقولة، فيعني ذلك أنه غير داخل تحت المقولتين، فلا بد أن يكون تواجده فيهما إما من باب الانتزاع أو من باب الاعتبار أو من باب المفاهيم العامة التي لا تكون جنسا ولا فصلا وما شابه ذلك. لعدم وجود مشترك بين المقولات، هذا من جهة. ومن جهة أخرى سوف يؤدي ذلك إلى صيرورة الواحد كثيرا، أن هذا المعنى الواحد إذا كان يوجد تحت متباينين بالذات فلا يعقل أن يكون واحدا، لأنه بحسب الفرض يندرج تحت متباينين بتمام الذات، فيصبح الواحد كثيرا. وهذا البحث في الواقع قد تقدم في ختام الفصل الثالث عند قولنا أو عند قول الماتن، يعني صدفة هم يوجد نفس الرقم في الفصل الخامس عندما قال فتبين بما مر أولا وثانيا وثالثا، هذا هو عين الثالث في الواقع، حيث قال إن من الممتنع تحقق أكثر من جنس واحد في مرتبة واحدة، في مرتبة واحدة لا يكون عندنا جنسان. نعم في التسلسل التصاعدي عندنا أكثر من جنس، لكن في مرتبة واحدة لا يكون للإنسان عنده جنس هو الحيوان وله عدل آخر وجنس آخر هو شيء آخر. لذا قال أن من الممتنع تحقق أكثر من جنس واحد في مرتبة واحدة في ماهية نوعية واحدة، وكذا تحقق أكثر من فصل واحد في مرتبة واحدة في ماهية نوعية واحدة لاستلزامه كون الواحد بعينه كثيرا، يصبح الواحد متكثرا لأن الأجناس متباينة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه النتيجة الثالثة. لذا قال وثالثا أن الماهية الواحدة مثل الإنسان مثلا لا تندرج تحت أكثر من مقولة واحدة، المقولة هي جنس الأجناس، لا يمكن للإنسان يكون جوهرا وماذا وكيفا، فلا يكون شيء واحد جوهرا وكما معا ولا كما وكيفا معا وهكذا، ويتفرع عليه أن كل معنى يوجد في أكثر من مقولة واحدة فهو غير داخل تحت المقولة، إذ لو دخل تحت ما يصدق عليه لكان مجنسا بجنسين متباينين إذا كان اثنين، أو أجناس متباينة إذا كان أكثر من اثنين، وهو محال كما تقدم لأنه يستلزم كثرة الواحد كما تقدم. ومثله ما يصدق من المفاهيم على الواجب والممكن جميعا، فلا يكون داخل تحت المقولات الإمكانية وفي الوقت نفسه داخل تحت الواجب، لأن الواجب لا يدخل تحت تلك المقولات كما سوف يأتي بل هو يباينها، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك قلنا في الفصل الخامس من المرحلة السابقة تحت قوله ثالثا. النتيجة الرابعة التي يذكرها في المقام أن الماهيات البسيطة لابد أن تكون خارجة عن المقولات، المقولات البسيطة لا تكون جوهرا ولا نوعا من الأنواع التسعة للعرض، نعم مثل الفصول الجوهرية التي تقدم الإشارة إليها في الفصل السادس، وبعض ومثل النوع المفرد الذي تقدم الإشارة إليه يوم أمس. هذه البسائط لا تكون داخلة تحت المقولات، والسر في ذلك ما تقدم في الفصل السادس من المرحلة السابقة. شوف في حسب النسخة الموجودة عندي في آخر أواخر الفصل السادس عند قوله فتبين بما تقدم، بما تقدم أن الفصول بما أنها فصول غير مركبة من جنس وفصل، وكذلك الصور المادية التي هي في ذاتها مادية موجودة للمادة، بصائط في الخارج غير مركبة من المادة والصورة، وبصائط في العقل غير مركبة من جنس وفصل. هذه الفصول لا يوجد مقولة تصدق عليها، وإلا لكانت مركبة. هذا بعينه تقدم فيما سبق، فما كان ينبغي للمصنف أن يكرره. الشيء الجديد أنه مثل للماهيات البسيطة بمثالين: الفصول الجوهرية الذي تقدم الحديث عنها في الفصل السادس من المرحلة السابقة، والنوع المفرد. أنا سوف أتوقف عنده كثيرا، لأن للأسف بعض الشراح للكتاب أشكل إشكالا على المناطق، نشأ الإشكال من عدم تمييزه بين النوع والجنس، وما يقصده المناطق. المهم، في حاشية الملا عبد الله ذكر الشارح، يعني حاشية الملا عبد الله هي عبارة عن متن اللي هو التهذيب للتفتزاني، والشرح وهو للملا عبد الله. ملا عبد الله يقول: واعلم أن المصنف لم يتعرض للجنس المفرد والنوع المفرد. يعني في التهذيب ما في حديث لا عن الجنس المفرد ولا عن النوع المفرد. ليه؟ اعتذر عن ذلك الشارح باعتذارين. الاعتذار الأول أنه يتكلم عن الأجناس والأنواع المتراتبة التي في بينها ترتب، يعني في واحد في الأسفل وفي واحد في الأعلى، هذا هو موضوع بحث عن الجنس والنوع. إذا كان كذلك لا يوجد حاجة لأن يتحدث عن الجنس المفرد ولا النوع المفرد. ليه؟ لأنه في الجنس المفرد وفي النوع المفرد لا يوجد تراتب. ليش؟ لأن الجنس المفرد هو الذي ليس فوقه جنس ولا تحته جنس. فوين نقول تراتب؟ في أي سلسلة يكون؟ تتكلم عن السلسلة إذا كان في فوق وتحت، التفتنا؟ خب النوع المفرد ما هو؟ هو الذي لا نوع تحته ولا نوع فوقه، فلا يتأتى فيه الترتب. والمصنف يعني التفتزاني يتكلم عن الأنواع والأجناس التي تقع في السلسلة، وهذه لا تقع في السلسلة. هذا العذر الاعتذار الأول. الاعتذار الثاني وهو يرتبط ببحثنا، قال أنه لعله لا يعتقد بوجود النوع والجنس المفرد. مسألة خلافية، ما عندنا جنس ونوع مفردين، ما عندنا النوع، لا نوع فوق ولا نوع تحت. المثال المشهور للنوع المفرد عندهم العقول العشر، يرونها ماذا؟ أنها من الأنواع المفردة، لا يوجد نوع فوقها. هنا جاء بعض الشراح أشكل أنه كيف ما في نوع فوق الجوهر يشمل العقول؟ خب الجوهر جنس، وتعريف النوع المفرد ماذا؟ أن الذي لا نوع ولا لا نوع فوقه ولا نوع تحته، لأنه لا جنس فوقه. الجوهر جنس الأجناس. ولذا إذا تلاحظون في النوع العالي في المنطق، النوع العالي في السلسلة المعروفة من الإنسان إلى الجوهر، أيهم النوع العالي؟ الجسم المطلق لا الجوهر. الجوهر ليس نوعا، النوع العالي يعني نوع آخر نوع، ما هو؟ الجسم المطلق. فالجوهر ليس نوعا، واضح الكلام؟ لأن النوع الذي يقسم إلى سافل ومتوسط وعالي هو النوع الإضافي الذي يوجد فوقه ما هو أوسع منه. الجنس الأجناس لا يوجد فوقه ما هو أوسع منه، فلا يسمى نوعا، واضح الكلام؟ فإذا هذا اعترض على المثال أنه العقل يوجد ما هو فوقه وهو الجنس، لكن الجنس ليس نوعا، واضح الكلام؟ فهذا الإشكال في غير محله كيفما كان. فمثلوا للنوع المفرد أنه لا نوع فوق ولا نوع تحت، بماذا؟ بالعقل. فكما ذكر البعض أنه لعله التفتزاني أصلا لا يؤمن بالعقول المجرد، كما يقول البعض العقول المجردة مجرد فرضيات لم يثبت بأنها حاصلة، حتى نلتزم بأنها هي مثال للنوع المفرد. فمهم المهم لعل التفتزاني لا يعتقد بوجود نوع مفرد، لأجل ذلك لم يذكره، واضح صار الفكرة؟ هذا شاهدنا، لأن المصنف هنا ذكر وكالنوع المفرد إن كان، وإن للتشكيك التفتنا، يعني حتى المصنف هنا يشكك في النوع المفرد. على كل تقدير الماهيات البسيطة مثل ماذا؟ كالفصول الجوهرية. الفصول الجوهرية سابقا أثبتنا أنها لها وجود، مثل ماذا؟ الحقيقة الناطقية. الحقيقة الناطقية فصل جوهري، وهناك إذا تتذكرون جاءت شبهة أنه من جهة كيف تقولون بأنها بسيطة، ومن جهة تقسمون الجوهر إليها إلى أنواع، فهي فوقها الجوهر كيف تقولون بسيطة؟ أجبنا عن هذه الشبهة أن الحيثية ماذا؟ مختلفة، التفتنا؟ هذا مسلم. الشيء الذي فيه تشكيك ما هو؟ هو النوع المفرد، مثل العقل، مثل النقطة، يعني فعلا هل يوجد نقطة التي هي الجزء الذي لا يتجزأ؟ مورد التشكيك. نقطة في الاصطلاح الفلسفي مش النقطة في الكتابة، أن هذه النقطة التي ننقطها هذه تتجزأ، تفهمنا؟ المقصود من النقطة يعني الذي لا انقسام له في الأبعاد الثلاثة، لا في العمق ولا في العمق فتشبه السطح، لا في العرض فتشبه الخط، تفهمنا؟ تزيد عليه أنه أيضا لا تنقسم في الطول، فلا تنقسم في الأبعاد الثلاثة. هذه جماعة كثيرة ينكرون وجود الجزء الذي لا يتجزأ، واضح؟ يقول ورابعا أن الماهيات البسيطة كالفصول الجوهرية مثلا وكالنوع المفرد إن كان قيد لأي شيء؟ للنوع المفرد، لأن الفصول الجوهرية لا إشكال في تحققها، خارجة عن المقولات، وقد تقدم ذلك في الفصل الخامس وفي الفصل السادس بحث مفصل عن ذلك. النتيجة الخامسة في دعوى أن الواجب والممتنع خارجان عن المقولات، في الواجب الأمر واضح، لأن المقولات هي في الماهيات الممكن، فيما له ماهية. والإمكان ملازم للماهية، إذا كان الإمكان لا ينفك عن الماهية فلا بد أن يكون واجب الوجود ليس له ماذا؟ ماهية. والمقولات إنما تقال في الماهيات، فالذي لا ماهية له ليس من المقولات. في مقابله الذي يقابله في كل شيء هو ماذا؟ هو الممتنع. فإذا كان الوجود المحض ليس بمقولة فالعدم المحض أيضا يأخذ هذا الحكم، لا يكون مقولة. وبعبارة أخرى، عندهم عبارة مفادها أن الواجب فوق الماهية والممتنع تحت الماهية. أما أن الواجب فوق الماهية فلأنه محض الوجود، لا يوجد شيء آخر معه، والوجود المحض لا حد له حتى المحضية. والمفروض أن الماهيات حد الوجود وواجب الوجود لا حد له، فلا ماهية له. وإذا لا ماهية المقولات إنما تكون في الماهيات. فإذا هو شيء فوق الماهية، لأن الماهية تكون في المحدودات وواجب الوجود لا حد له. أما أن الممتنع دون الماهية فلأن الممتنع عدم محض، بطلان محض، والباطل المحض لا هوية له، والماهية هي الهوية لأنها تقال في جواب ما هو، وهو لا هوية له. فثبت أن الواجب والممتنع ماذا؟ ليس من المقولات. يقول خامسا أن الواجب والممتنع خارجان عن المقولات، إذ لا ماهية لهما، والمقولات كما تقدم ماهيات جنسية. إلى هنا يكون قد تم جزء من العنوان، أن العنوان ما هو؟ عنوان الفصل الأول في المقولات وفي عدد المقولات. انتهينا من البحث في المقولات، عرفنا تعريف المقولة، وأثبتنا ببرهانين أن المقولة لها وجود، وأخذنا نتائج. هذا كله في البحث الأول في المقولة. أما البحث الثاني في عدد المقولات، هذا وقع الخلاف فيه على عقدم وساق. المقولات العشر هو موروث فلسفي أرسطي. أرسطو عنده كتاب يسمى كتاب المقولات، وباليونانية كاتيغورياس، كاتيغوري التي صارت بالإنجليزية هكذا مأخوذة من هذه الكلمة السريانية أو اليونانية. استفدنا. وبنى أرسطو فلسفته على أن المقولات كم؟ 10. وعندما ترجم التراث اليوناني الفلسفي إلى العربية وقع الكلام على قدم وساق في المقولات. المشهور من الفلاسفة وافقوا على هذا العدد، بينما نجد أن أقطاب الفلسفة من فلاسفة المسلمين كل واحد منهما أدلى بدلوه في المقولات. فابن رشد له كلام، فارابي له كلام، ابن سينا له كلام، وهكذا. وكذلك الاختلاف بين المشاء وأهل الإشراق، وقع الخلاف على قدم وساق في تعداد المقولات. المشهور كما ذكرنا بأنها 10، وألفت أشعار في ذلك. هذه الأشعار تنقسم إلى طائفتين: طائفة نظمت عناوين المقولات كما فعل السبزواري في المنظوم، وطائفة نظمت مصاديق المقولات، يعني المقولات بالحمل الشايع، يعني ما أدخلت في بيت الشعر كلمة الكيف والكم وما شابه ذلك، لا، مصداق الكيف. ومن أشهر الأبيات في ذلك زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متكي، في يده غصن لواه فالتوى، فهذه 10 مقولات سوى. طبعا حتى هذا البيت روية بروايات متعددة، في يده غصن، في بعض المرويات في يده سيف. التفتنا زيد خب جوهر، الطويل ماذا؟ مقدار كم؟ زيد الطويل الأزرق كيف؟ ابن مالك إضافة، في بيته كم؟ بالأمس متى؟ كان متكي، متكي فعل أو لا وضع، في يده ملكية، غصن خب هذا جوهر أيضا، لواه فالتوى فعل وانفعال، فهذه 10 مقولات سوى. ونظمها آخر بقوله: قمر غزير الحسن ألطف مصره. هذا شوف البيت الأول، البيت الأول كان هم ماذا يجمع هذه المصادر، لا، هذه جمعها بطريقة فيها استعارة، فيها بيان، فيها كذا. قمر غزير الحسن ألطف مصره، لو قام يكشف لو قام يكشف غمه لمن ثنى. فمثلا قمر جوهر، غزير كم، الحسن كيف، ألطف مصره إضافة، مصره أين المكان، قام وضع، يكشف فعل، يكشف غمي مثلا انفعال عفوا غمي ملكية، لما متى، إن ثنى انفعال، وهكذا. فنظم بأبيات متعددة، وهذا من أي نوع من النظم؟ من نظم المقولات بالحمل الشائع، يعني مصاديق المقولات. فجمهور المشاء على أن هذه المقولات تعدادها 10. هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا العدد لم يقيموا برهانا على الانحصار، يعني لم يأتوا بدليل يدور بين النفي والإثبات، وإنما عمدة الدليل الذي اعتمدوا عليه هو الاستقراء. إذا تتبعنا الماهيات التي تدخل تحت إدراكنا لوجدناها لا تخلو إما هي جوهر أو عرض، وإذا كانت عرضا لا تخلو من كونها كما أو كيفا أو فعلا أو انفعالا أو وضعا أو متى أو أي، التفتنا، لا تخلو من ذلك. فالدليل في الواقع هو ماذا؟ هو الاستقراء. ولم يقم برهان على أنه لا يوجد مقولة 11، أو أن هذه المقولات اللي ذكرتم بأنها 10 لا يوجد جنس فوقها، ربما يكون موجودا ونحن لا نعرف. فإذا هذه مبتنية على الاستقراء والتتبع، فلا دليل على الانحصار. من هنا البعض لما وجد أنها مبتنية على الاستقراء والتتبع قال خلينا نسهل الأمر على طلاب العلوم، فلماذا نجعلها 10؟ في عندنا جوهر واحد، عندنا بعض المقولات العرضية نسبية مثل الإضافة والملكية، فنقول إذن مقولة الجوهر مقولة النسبة، وعندنا مقولات مستقلة مثل الكيف والكم، فتصبح المقولات 3: جوهر فهو الموجود لا في موضوع، الموجود في موضوع منه ما هو نسبي يتوقف على المنتسبين، ومنه ما هو ليس كذلك، فتصبح ماذا؟ 3. فهذا في الواقع محاولة للحصر العقلي للعناوين التي تصدق على هذه المقولات لا لذات المقولات. هنا قد تطرح شبهة أشرنا إليها فيما سبق، أن هذه المقولات هناك ألفاظ تذكر في الإشارة إليها وتكون جامعة بينها، مثل لفظة المقولة، المقولة جامعة بين 10 مقولات، أو لفظة الماهية، الماهية جامعة بين 10 مقولات، وما شابه ذلك من التعابير. وأنتم قلتم بأنها جنس الأجناس ولا يوجد فوقها ما يجمع بينها، طب هذا جامع، أنت تقول المقولة تنقسم إلى جوهر وعرض، والعرض جامع بين المقولات 9، تنقسم إلى ماذا؟ إلى كيف وكم إلى آخره. مفهوم النسبة جامع بين المقولات النسبية، إذن فوقها ما هو جامع؟ فيمكن أن نرتب السلسلة لم تنقطع، فنقول هذه المقولات العشر عنوان المقولة جامع بينها بأجمعها. ننزل، بعضها عرض وبعضها جوهر. تحت العرض يوجد ما هو نسبي وما ليس بنسبي، فإذا هناك سلسلة لم تنقطع. يوجد ما هو فوق هذه المقولات، هذا الشبهة. جوابها واضح، فإننا لم ندعي. هناك فرق بين أن ندعي لا يوجد عنوان يصدق عليها. إذا ادعينا هذه الدعوة يرد الإشكال علينا أن عنوان الشيء، عنوان المقولة، عنوان العرض، عنوان من العناوين التي تصدق عليها. فهذا دعوة، ودعوة أخرى أن هذه المقولات متباينة بتمام الذات، لا يوجد جنس حقيقي لها. هذه الدعوة التي ادعيناها. هذه العناوين ما هي إلا عناوين انتزاعية معرفة للشيء ولو بوجه من الوجوه، لا أنها ترجع إلى جنس أعلى منها حتى تبطل أو يبطل ما تقدم سابقا. واضح هذا الكلام؟ نقرأ هذا المقدار. يقول: ثم إن جمهور المشائين وعلى رأسهم أرسطو على أن المقولات عشر. فإذا هذا من هنا يبدأ البحث عن عددها، العنوان الثاني. وهي الجوهر والكم والكيف والوضع وأين ومتى والجدة. الجدة ويعبر عنها بالملك والإضافة، وأن يفعل وأن يعني ينفعل، أن يفعل وأن ينفعل أيضا يعبر عنها بالفعل والانفعال. دحرجته فتدحرج. والمعول فيما ذكروه منها في هذا التقسيم على ماذا؟ على الاستقراء. ولم يقم برهان على أن ليس فوقها مقولة هي أعم من الجميع أو أعم من البعض. كيف لا عندنا برهان على العكس؟ هناك ما يصدق عليها. ما هو؟ ومفهوم المقولة، مفهوم العرض، مفهوم النسبة. يقول: وأما مفهوم الماهية والشيء والموجود وأمثالها الصادقة على العشر جميعا، ومفهوم العرض الصادق على تسعة، والهيئة والحال الصادقة على التسع غير الجوهر، والهيئة النسبية الصادقة على السبع الأخيرة المسمات بالأعراض النسبية، فهي مفاهيم عامة منتزعة من كيفية وجودها. أن هل توجد عندما توجد مستقلة، أو توجد عندما توجد وين؟ بين منتسبين، فمنتزعة من كيفية وجودها، خارجة من سنخ الماهية. فماهية الشيء هي ذاته المقول عليه في جواب ما هو، ولا هوية إلا للشيء الموجود. وشيئية الشيء موجود، فلا شيئية لما ليس به موجود. وعرضية الشيء كون وجوده قائما بالغير وقريب منه كونه هيئة وحالا. ونسبية الشيء كون وجوده في غيره غير خارج من وجود الغير. يشرح لنا هذه المعاني. فهذه مفاهيم انتزعت من نحو الوجود محمولة على أكثر من مقولة واحدة، فهي ليست من المقولات كما تقدم. هذا إذن تمام الكلام في دفع هذه الشبهة، أنكم كيف تقولون بأنه لم يقم برهان على أنه لا يوجد شيء فوقها؟ بل نقول بالعكس، قام البرهان على وجود شيء فوقها. نقول لها شيء نقول لها ما هي، نقول لها مقولة. هذا الذي فوقه هو من العناوين الانتزاعية التي لا وجود لها وراء عالم انتزاعها، فليست شيئا في حد ذاتها حتى تكون مقولة. واضح الفكرة؟ وعن بعضهم أن المقولات أربع، بإرجاع المقولات النسبية إلى مقولة واحدة، وتصبح المقولات ما هي؟ الجوهر، الكم، الكيف. لأن الكم والكيف خارج عن المقولات النسبية، ليست نسبة قائمة بطرفين. والمقولات النسبية مثل الفعل والانفعال وما شابه ذلك، الإضافة، الجدة وما شابه ذلك. البعض هكذا. شيخ الإشراق ذهب إلى أن المقولات خمس، هي الجوهر والكم والكيف والنسبة والحركة، أضاف إلى الأربعة ماذا؟ الحركة. ابن رشد وأبو علي سينا وغير هؤلاء أيضا اختلفوا في عدد المقولات. المصنف رحمة الله عليه يبني على ما ذهب إليه المشاء، أننا استقرأنا في الخارج فوجدنا هناك ما يقع في جواب ما هو، ولا يوجد فوقه شيء. وهذا الذي استقرأناه وجدناه في ضمن هذه العشر. أما الأقوال الأخرى التي تحاول، أنا أريد آتي بجواب واحد وإلا لا فرق بين الأجوبة، هذا الذي نظن أنه جامع بين عدة مقولات ليس لها، بل هو أمر انتزاعي انتزع من كيفية وجودها. فإن أمر انتزاعي لا وجود له ليس مقول، النسبة ليس مقول، النسبة أمر منتزع من هذه المقولات المتعددة من كيفية وجود هذه المقولات المتعددة. قمص نسبة بين قميصي والمقمص القميص، انتبهنا؟ هذا أمر تلعنه من كيفية وجود هذه النسبة، ليس هو شيء مقبلها أو هو مقولة من المقولة. واضح الفرع؟ فإذا هذه محاولات اختصار ليس إلا عنيات بجمع ما انتزاع، هذا كلام انتزاع ليس مقولة. لقد فهم تقدم أن النسبة مفهوم غيرها منتزع من نحو الوجود من كيفية الوجود، ولو كف مجموم المفهوم حين أن المقولة كم؟ واحدة، لأن المفهوم الشيء يصدق على جمع. المراد قولات إلى مقولتين الجوهر والعرض إلى مقولة واحدة وهي ما هي أو شيء أو المقولة. واضح كم؟ وعن إشراق المقصن إضافة الحركة ويرد عليه ما يرد على صحيب، مضافا إلى أن الحركة أي مفهوم منتزع من نحو الوجود، والوجود الحركة في كم سريات في الحركة جوهرية، وهناك طريق لله صرف في ذلك. يقول هذه الحركة هي مفهوم منتزع من نحو الوجود، وهو الوجود السيال غير القارف ثابت، فلا مسألة لكنك منتزع فلا وجه لدولي ظلل قوات ما ينتزع من المقولة لما لأن يكون. هذا تمام كلام في الفصل، الحمد لله في الفصل الأول، والحمد لله رب العالمين في ذلك. يقول هذه الحركة هي مفهوم منتزع من نحو الوجود، وهو الوجود السيال غير القار الثابت، فلا مساغة إذا كانت منتزعة فلا وجه لدخولها ضمن المقولات، ما ينتزع من المقولة لا معنى لأن يكون مقولة. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني والحمد لله، في الفصل الأول والحمد لله رب العالمين.